بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى في رسالته القواعد الحسان في تفسير القرآن، عايز رسالة أخرى لأن هذه مدموغ معها الشرح، في رسالة خالية من الشرح، رسالة القاعدة الثالثة في طريقة القرآن في تقريره التوحيد ونفي ضده الذي هو الشرك. قال وأكثر الآيات يقرر الله سبحانه وتعالى فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل بل الفطرة والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا أصل الأصول وهذا لب الدعوة لدى جميع الأنبياء، فالقدر المشترك بين جميع الأنبياء أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي قرر هذا التوحيد. ولهذا فإن أي دعوة تكون مباركة على حسب حفاظها على هذا الأصل وعلى حسب تقريرها هذا الأصل، وكل جماعة تقوم بالعناية بهذا الأصل والدعوة إليه والحرص عليه وتفنيد الشبهات الواردة حوله هي دعوة على منهاج النبوة. لا يمكن أن تصف دعوة تعنى بالتوحيد بالضلال أبدا، لأنها دعوة قائمة على منهاج النبوة بل على منهاج الأنبياء جميعا. لهذا فالتوحيد أولا ليس شعار السلفيين فقط، وإنما هو ينبغي أن يكون شعار الأمة، التوحيد أولا. وهل أولا ننتقل إلى غيره ثم نتركه؟ أبدا، فهو معنى يدخل الإنسان الإسلام به ويخرج الإنسان من الدنيا به، فمن كان آخر كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة. دعوة إلى التوحيد، توحيد الألوهية الذي هو أخص أنواع التوحيد، الذي هو أخص أنواع التوحيد والذي أنزل الله سبحانه وتعالى من أجل الكتب وأرسل الرسل ونصب الموازين، والذي الخلل فيه خلل قادح جدا. فهذا هذه الدعوة إلى هذا النوع من التوحيد هي دعوة على منهاج النبوة، وتأخذ الدعوة بركتها من العناية بهذا القصر، وتفقد الدعوة بركتها إذا اختل هذا القصر. ولهذا اللي يدخل يقول نجمع على أي شيء، نحن دعوة سلفية صوفية حصفية، طبعا دي يعني زيادة من المنهج، لكن هو أثر أو دعوة حقيقة صوفية، فهذا كلام ما يصح. دعوة التي تقوم على اجتماع التصوف مع اجتماع السنة مع اجتماع الرفض مع اجتماع كذا، هذا قدح في التوحيد لأنه يجهر التوحيد. ولكن التوحيد الصافي الخالص من الشوائب الذي جاء به الرسل والأنبياء الذي لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم المستومة فيه أبدا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما فيها مفاصلة أبدا، ما فيها مفاصلة. وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إلا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا التوحيد ما في مفاصلة، ما في التقاء على قدر مشترك أبدا مع من فرط في هذا التوحيد ومن دعا إليه، مستحيل. ما في قدر مشترك من المساحة، إنسان يدعو بدوي وإنسان يدعو ربه يلتقيان متى؟ ما يلتقيان. فالعناية بتوحيد الألوهية من الأهمية بمكان، ولهذا تقرير مسائل توحيد الألوهية يتعين على طالب العلم. قرر هذه المسائل، اعرف التوسل الممنوع والمشروع وأدلة كل والشبهات،
اعرف مثلا أنواع العبادة كلها وكل دليل فيها في الخوف والرجاء والذبح والنذر وكذا، اعرف والشبهات الواردة حولها، اهتم بتوحيد الألوهية جدا، واعرف أدلة العبادة من الكتاب ومن السنة، والقرآن كله توحيد كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، كل القرآن توحيد، أقيموا الصلاة توحيد، لا تقربوا الزنا توحيد، وكل ما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبته في فؤادك لقد كان في يوسف وإخوته أدل السبيل، كل توحيد. كيف هذا توحيد؟ إزاي؟ كما قال العلماء بأن القرآن إما إخبار عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وهذا طبعا توحيد، وإما إخبار عن أوليائه وما جرى لهم مع أهل الشرك وهم الأنبياء والمرسلون، كل القصص القرآني يدخل في هذا، وإنت بتقرأ قصة يوسف ده توحيد، لب التوحيد، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم ما جرى لأعداء الرسل وما حصل منهم وما كانت عاقبتهم، وهذا الشرك والمشركون. ثم عاقبة أولياء حين تمسكوا بالتوحيد، وهذا الحديث عن الجنة. ثم عاقبة أعداء الذين تمسكوا بالشرك، هذا الكلام عن النار. ما الذي بقي من القرآن؟ الأوامر والنواهي، هذه من لوازم التوحيد، من لوازم التوحيد، إلى أن يعبدوا الله وحده، فإن هم أطاعوك فاعلموا أن الله قد افترى عن خمس صلوات في اليوم والليل، هذا من لوازم التوحيد. يبقى الأوامر والنواهي لوازم التوحيد، قصص الأنبياء والأولياء وما جرى لهم عن الأنبياء، هذا بيان ما يجري للموحدين، والعكس ما يجري للمشركين، والعاقبة وهي الجنة لما حصل للموحدين، والعاقبة وهي النار لما حصل من المشركين. ماذا بقي في القرآن بعد ذلك؟ إخبار عن الله وأسمائه وصفاته، إخبار عن أوليائه وعلى رأسهم رسل الأنبياء، إخبار عن أعدائه، إخبار عن عاقبة أوليائه، إخبار عن عاقبة أعدائه. فالقرآن كله توحيد، إخبار عن لوازم هذا التوحيد وهو الأمر والنهي، كل توحيد القرآن، كل توحيد. وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل، قال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذا في حق الأنبياء والمرسلين، فلئن أشرك الأنبياء والمرسلين، لئن، وهذا لا يحصل ولن يحصل، لكن لئن، فإن عاقبته ما قاله سبحانه وتعالى ليحبطن عملك. يبقى إذن الشرك يحبط العمل، فإن أحبط عمل النبي فمن باب أولى يحبط عمل إيه؟ من دون النبي. لكن يبقى مع المشرك إيمان وإسلام وصلاة وزكاة وحج وكذا مقبول وهو مشرك أبدا، ويدعو العبادة إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم، لأن يعني التوحيد يدل عليه الفطرة، من أن الله المنفرد بالخلق والتدبير من أن الله المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، كما إنه لا خالق إلا هو فكذلك ينبغي ألا يكون معبود إلا هو، وكما أنه لا مدبر ولا رازق إلا هو فكذلك ينبغي أن يكون هناك معبود إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا، هم فقراء في أنفسهم فكيف يجلبون الخير لغيرهم، هم لا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به، ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة، هذه طريقة القرآن في تقرير التوحيد، من ضمن طرق القرآن في تقرير التوحيد أيضا أنه يدعو إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويصنع فيه الكريم من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقر هذا التوحيد أيضا بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن حكم إلا لله. توحيد إيه؟ الكلام في قضية إيه؟ الحاكمين أهو في التوحيد، توحيد الألوهية. يقر هذا التوحيد بذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وحده. أما نحن نقول هذا نوع خاص، لا، لو فهمنا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أو أدخلنا الحاكمية إيه فيه. ويقرر هذا التوحيد اللي هو توحيد إيه الألوهية، ويقرر هذا التوحيد بأنه الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالذي يحكم شرعا والذي يحكم جزاء هو الله سبحانه وتعالى، كما أنه هو الذي حكم قدرا، فكما أنه حكم قدرا فهو وكونا كذلك هو الذي يحكم شرعا وجزاء، ولا ينبغي لأحد أن يحكم بغير ما حكم. وطارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقريب أفئدتهم وكونهم أضل من المعاني التالية. فعلا المشرك أضل الناس عقلا، المشرك مجنون، مجنون من يصرف العبادة لمن لا يخلق، لمن لا يرزق، لمن لا يملك نفعا ولا دفع ضر، مجنون من يفعل هذا، مجنون من يطرق الخالق البارئ المصور المدبر المتصرف في الكون، مجنون من يطرق هذا ويأتي إلى ميت. لو أن الإنسان قطعه إربا إربا ما دفع عن نفسه، لو أن الإنسان بال فوق رأسه ما دفع عن نفسه، لو أن الإنسان سحبه من رجليه وربطه في حمار وطفى بالبلد ما دفع عن نفسه. مجنون من يلجأ إلى هذا ويترك الواحد القهار الذي الكون كله تحت إذنه وتصرفه وقهره وعزته سبحانه وتعالى. مجنون، هذا مصاب في عقله، هذا مصاب في عقله. وطارة يدعو إليه بذكر ما يعني الآن بالله عليكم، عاقل هذا الذي يأخذ بقرته ثم يذبحها هناك ويدعوها للسدنة، أليس مجنونا من يأخذ ماله ويضعه في صندوق فلا الميت يستفيد ولا هو الذي تقرب إلى الله، ثم يأخذه وهو يعلم ثم يأخذه سدنة القبر؟ أنت تتقرب إلى من؟ مالك هذا في جيب من؟ مالك هذا في حوزة من؟ أليس هذا مجنون؟ ولهذا قال العلماء، أذكر تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على كتاب التوحيد، على تعليقات الشيخ حمد الفقي في حكم هذه الأموال لو احنا تغلبنا عليها، هذه الأموال أموال الصناديق نعمل فيها إيه؟ فأظن على ما أظن المسألة أنا بعيد العهد بها، الشيخ الفقي يرى أن هذه ما تؤخذ لأنها يعني تقرب يا أصحابه لغير الله سبحانه وتعالى، ويرى شيخ من شيخ الدباز أن هذه حكم، أن هذا حكم المال الذي رماه صاحبه وأعرض عنه. واحد رمى في الشارع ومشي، رماه عفوا مش أنا وقع منه ولا حاجة، رمى. فهذه حكم الأموال التي أعرض عنها أصحابه. ها ليه مش مسروقه؟ ليه تصرف؟ خدها. وطارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على الظلم العقوبات العاجلة والأجلة، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها. فعلا هل مشرك نصره الله؟ هل مشرك أمد الله في دعوته وبارك له فيها؟ أبدا والله. كل من ادعى النبوة، كل من أشرك بالله، كل من صرف العبادة لغير الله أمرهم إلى خذلان، ولهذا شوف مواليدهم بتقل الشباب 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 وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمحوها فلا يبقي لها أثرا. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد. يا سلام يا سلام، حينما تحسن الأمة التوحيد مع الله والله ستخرج الأرض زينتها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وما في إيمان ولا تقوى من غير توحيد أبدا، ما يعارض هذا التوحيد المعاصي، المعاصي ما تمنع إذا كان يرتكبوها فرض اثنين ثلاثة، أما إذا اجمعت الأمة على معاصي ولا شرعة المعاصي وقنونة المعاصي ده خطير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالتوحيد كل ثمار الخير فيه، نصرة في الدنيا، رغد في العيش، أمن في الأوطان، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام والاهتداء التام لمن وحد التوحيد التام. كل خير في هذا، حتى سبحان الله دعاة التوحيد ما في داعي بصدق إلى التوحيد، ما في داعي ما يجلبوه أخذه الله. والله أنت تعرفون يا أخوان هاتولي في داعي من دعاة التوحيد من دعاة السنة أخذاه الله وكتم دعوته ولم يدعم محبة الناس، محبة في قلوب الناس، ولم يرفع على أعدائه حتى ولو قتلوا، فنترفع دعوته ويبقى ثناء الناس عليه ولا عائل الناس على من قتله. أبى الله إلا أن يجعل العز والعزة لدعاة التوحيد والسنة، ولا واحد أعلم ولا واحد. وقدر الدعاة في قلوب الناس على قدر شرسهم على هذا الأصل العظيم. إي والله، واستمرار الدعوة وبركة الدعوة. وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك، والله تعالى أعلى وأعلم.